يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على هذه النعمة التي جمعنا فيها بإخواننا وأحبتنا في هذا البلد، وإن بعد عن ديارنا إلا أن من نعمة الله جل وعلا علينا أن وفقنا لهذا المنهج القويم الذي يجمع ولا يفرق، لأن أهله يتبعون سير الأولين لا يخالفونهم لا في أصولهم ولا في سيرتهم. وبهذه المناسبة الطيبة وفي هذا المكان الذي أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب ساكنيه على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته، فقد أثلج صدري ما رأيته بمجرد وصولي إلى معهدكم هذا الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله منارة شامخة في نشر التوحيد والسنة في هذا البلد العزيز إلى قلوبنا، في هذا البلد الذي دائما وأبدا نضرب به المثل في حسن هدي سلفنا وكريم أخلاقهم، وأنهم بلغوا دين الله ونشروا هذا الإسلام في هذه الديار من غير أن تجهز له الجيوش ومن غير أن يقع فيه القتال، وهذا بفضل الله ومنه وكرمه على هذه الديار أولا، ثم بسبب ما كان عليه سلفنا الخيار من تلك الخصال الحميدة، سواء كانوا تجارا أو جنودا، حيثما حلوا نفعوا، وحيثما كانوا نشروا دين الله تبارك وتعالى، وما أنتم ولا نحن إلا ثمر من ثمراتهم. فرحمة الله عليهم جميعا، وجعلنا خير خلف لخير سلف. لهذه المناسبة الطيبة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة، أذكر إخواني بأثر من آثار سلفنا كبار أئمتنا. أحد كبار التابعين من المفسرين والمحدثين، وكان كما قال عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله أحفظ أهل زمانه، كان كما قال عن نفسه ما قلت لمحدث أعد علي أبدا، بمجرد ما يسمع يحفظ. رحمة الله جل وعلا عليه، كان ضريرا أو بصيرا كما يقول علماؤنا. هو قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله، إمام من كبار أئمة التابعين، توفي في السنة 18 بعد 100 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه رحمة الله: المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، ولا تلقاه غاشا. المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، ولا تلقاه غاشا. هذا الأثر أورده الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند تفسيره في سورة ياسين في قصة حبيب النجار الذي نصح قومه نصحا بليغا، الذي قال الله جل وعلا في حقه: وهذا ليس نبيا ولا رسولا ولكنه من الصالحين الناصحين الصادقين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالها أو استأنس ابن كثير عليه رحمة الله في هذا الأثر الطيب أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصح، كحال هذا الناصح الصادق الذي أراد لقومه الخير. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: نصح قومه حيا، وهذا في قوله: يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصحهم ميتا بعد موته، وهذا في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النصيحة عباد الله أصل من أصول الدين، لها من المنافع والفوائد الشيء الكثير. ولذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، بمعنى
اجماع هذا الدين في القيام بهذا الواجب، في القيام بواجب النصح الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. وهذا قال أهل العلم من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أننا نعلم فقها أن من أركان الحج غير هذا الركن، وتلحق به الفرائض والمستحبات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حصره في هذا الركن، وهذا لبيان أهميته وأنه أهم الأركان على الإطلاق. وكذلك بالنسبة لهذا الأمر، فما أوجب الله جل وعلا علينا في دينه من العبادات ومن أنواع القربات والطاعات الشيء الكثير، ولله الحمد والمنة، أن هذه من نعم الله على عباده المؤمنين أن يتقربوا إليه بأنواع القربات والطاعات، هي كثيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد النصيحة لأهميتها في دين الله جل وعلا. النصيحة بمعناها الشرعي الصحيح بالمعنى النبوي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في التفصيل الذي بعد هذا الإجمال. الدين النصيحة، قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لنعلم أن النصيحة تشمل الدين كله، تشمل الدين كله، تشمل ما أمرنا الله جل وعلا به في باب العقائد، وما أمرنا الله جل وعلا به في باب العبادات، وما أمرنا الله جل وعلا به في باب المعاملات، ما يصلح دنيانا وآخرتنا. ومثل هذه الآثار تفيدنا كثيرا في باب الأخذ عن سلفنا وأئمتنا، لأننا على منهجهم. خير من فهم هذا الدين وعمل به والتزمه هم أصحاب رسول الله، هم أصحاب رسول الله الذين لا يدانيهم في هذا الفضل أحد ممن جاء بعده. وكما كان السلف يقولون: كفى بالصحبة فضلا، رجال اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم ليكونوا وزراءه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فائدة الأخذ عن هؤلاء هو تحقيق السير على منهجهم، وهذه في الحقيقة نصيحة غالية في موضوع النصيحة من هذا الإمام الناصح. المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، لا يكون غير ذلك، هذا في وصف حال المؤمن، إلا أنه جاء في سياق الإرشاد والتوجيه أنه ينبغي على المؤمن ويجب عليه أن يكون دائما وأبدا ناصحا لغيره، ناصحا لغيره، ناصحا لنفسه، ناصحا لإخوانه القريب والبعيد، الكبير والصغير، الشريف والوضيع، ولكن كل بحسبه. وهذا منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة ينصحون كما ينصحون لعامة المسلمين، ينصحون لأئمتهم وهم خاصتهم، ولكن طريقتهم وشأنهم في النصح لعامة المسلمين غير طريقتهم في النصح لأئمتهم عملا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي أرشدنا في هذا الباب أن النصيحة إذا كانت للإمام ينبغي أن تكون بينك وبينه، وهذا مراعاة لمكانته ومراعاة لمنصبه، لأن القصد من النصيحة هو إيصال الخير، القصد منها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يتأتى إلا بالطريقة المرضية، ولا طريقة إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. المقصود من هذه الكلمة إخواني التذكير بهذا الأصل العظيم من أصول ديننا ومن أصول منهجنا السلفي الصادق في سلفيته والسائر على أصولها ومنهج أصحابها، عليه أن يكون ملتزما بمثل هذه الأصول، أن يكون هذا حاله دائما وأبدا ناصح إخوانه جميعا وخاصة بالنسبة لكم وأنتم في هذا الجو السلفي العلمي الذي يسأل الله عز وجل أن يوفقكم فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لكم هذه النعمة، والتي من أعظم أسباب حفظها والمحافظة عليها النصيحة التي يجب أن تكون بينكم، بين مدرسيكم وشيوخكم، بين طلبتكم، بين رجال إدارتكم، بين الموافق وبين المخالف كذلك، من خالف من إخوانكم يجب عليكم أن تنصحوا له بالإشفاق عليه والحرص على رجوعه، لأننا في زمن الفتن والفتن خطافة، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا شرها وأن يحفظنا وإياكم من غوائلها. إذا كان السلف الكبار من الأئمة الأعلام يخشون على أنفسهم، يخشون على أنفسهم، لا يناقشون أهل البدع والأهواء، وهذا لأجل شبههم وفتنتهم، ولكنهم ينصحون لمن خالف منهم: لا تكونوا كغيركم ممن خالفكم الذين يسعون بالشر وللشر، يسعون بالغش والتدليس والتلبيس على المسلمين لصدهم عن منهج أهل الحق بحجج واهية وشبهات باطلة، يتمسحون بالعلماء والأئمة بالكبار منهم بزعمهم أنهم معهم، وكأن الله جل وعلا ما تعبدنا باتباع الحق. الله جل وعلا تعبدنا باتباع الحق، وما كان عليه سلفنا هو هذه الأصول العظيمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كان في زمانه يقال بين العلماء: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، قالها ويقصد نفسه بالدرجة الأولى. لا تعظم قولي ولا تقدمه على قول رسول الله، وعليك أن تعتقد أننا جميعا نخطئ، أننا جميعا نخطئ مصداقا لقول رسول الله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمعصوم كما قال عليه الصلاة والسلام: من عصمه الله، ولا معصوم بعد رسول الله. لسنا على عقيدة الروافض الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، ولا على شطحات المتصوفة الذين يعتقدون العصمة في شيوخهم. نحن على منهج سلف هذه الأمة الذي هذه أقوال كبارهم من صحابة رسول الله ومن أئمة التابعين وتابعيهم من العلماء الربانيين والأئمة الهداة المهديين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فالمقصود إخواني من هذه الكلمة هو نصيحتي لكم بالتناصح دائما وأبدا فيما بينكم، وأن تجعلوا موضوع النصيحة هو أصل هذا المنهج، وأن تسيروا عليه تميزا عن غيركم من أهل البدع والأهواء من جهة، وتحقيقا لأمر ربكم تبارك وتعالى. وقبل أن أختم، وهذا من باب النصيحة العملي، علي تسمع أستاذي الأخ المؤذن أذن بصوت المكبر داخل المسجد، صح؟ ولا خارج المسجد؟ ما كان داخل المسجد. جيد، ما شاء الله، إذا خانني سمعي. حتى أنبه أن الآذان فيه صوت داخل، هو المقصود من الآذان إعلام من كان خارج المسجد، وهذا الفرق بينه وبين الإقامة. الإقامة لإعلام من هو داخل المسجد، أما خارج المسجد نصيحتي للقائمين على هذا المسجد نسأل الله أن يبارك فيهم أن يجعلوه في مكبرات المسجد الخارجي. ونصيحة تابعة لهذه النصيحة، لا ينبغي لنا أن نكون مقلدا بعض المسلمين في الكثير من البلاد، يقلدون ما يجدون أو ما يسمعون مثلا في الحرم المكي أو المدني، هذا موجود حتى عندنا، هذا ليس قاعدة، ليس قاعدة، ليس كل ما يفعل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي هو من السنة، قد لا يكون كذلك. أنا الآن لا أدخل في تبديع القائمين، لا، ولكن من الأمور ما هي مخالفة للسنة، هذا باتفاق العلماء من علمائنا ومشايخنا هناك. هذا مثلا التلحين في الآذان، في باب الآذان، التلحين في الآذان الذي فيه مخالفة للهدي، وأمور والتسميع الذي يكون مع وجود مكبرة الأصوات الذي يكون بعد تكبيرات الإمام، تكبيرات التنقل، هذا من العلماء من قال أنه يبطل الصلاة، من بعض علماء المالكية عندنا من يقول الإتيان به من غير ما حاجة هذا يبطل الصلاة، لأنه من الكلام الزائد فيها، وهم عندهم هذه القاعدة أن مثل هذا يبطل الصلاة. والعلم عند الله، واستسمح إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، ونبدأ إن شاء الله برنامجنا مع إخواننا. هذه على كل حال لعلمكم، هذه غدرة من أخي العسكري حفظه الله، وما المفروض قال لي اليوم البارح استقبلني جزاه الله خير بترحيب وكذا، وقال لي أنت الظاهر أنك متعب مخلص، اليوم نتركك تستريح وغدا تبدأ معنا. قلت له طيب جزاكم الله خيرا، هذا من كرمكم، لكن سرعان ما انقلب علي، وبعد العصر قال لي معليش إذا كان، وبعدين عرفت من خلال بعض الطلبة أنه درس اليوم، هو أراد أن يستريح جزاه الله خير، فعوضته في هذا، هذه ترجمة، هذه حافظك الله، جزاكم الله خيرا، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على هذه النعمة التي جمعنا فيها بإخواننا وأحبتنا في هذا البلد،
وإن بعد عن ديارنا إلا أن من نعمة الله جل وعلا علينا أن وفقنا لهذا المنهج القويم الذي يجمع ولا يفرق، لأن أهله يتبعون سير الأولين لا يخالفونهم لا في أصولهم ولا في سيرتهم. وبهذه المناسبة الطيبة وفي هذا المكان الذي أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب ساكنيه على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته، فقد أثلج صدري ما رأيته بمجرد وصولي إلى معهدكم هذا الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله منارة شامخة في نشر التوحيد والسنة في هذا البلد العزيز إلى قلوبنا، في هذا البلد الذي دائما وأبدا نضرب به المثل في حسن هدي سلفنا وكريم أخلاقهم، وأنهم بلغوا دين الله ونشروا هذا الإسلام في هذه الديار من غير أن تجهز له الجيوش ومن غير أن يقع فيه القتال، وهذا بفضل الله ومنه وكرمه على هذه الديار أولا، ثم بسبب ما كان عليه سلفنا الخيار من تلك الخصال الحميدة، سواء كانوا تجارا أو جنودا، حيثما حلوا نفعوا، وحيثما كانوا نشروا دين الله تبارك وتعالى. وما أنتم ولا نحن إلا ثمر من ثمراتهم، ورحمة الله عليهم جميعا، وجعلنا خير خلف لخير سلف.
لهذه المناسبة الطيبة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة، أذكر إخواني بأثر من آثار سلفنا كبار أئمتنا. أحد كبار التابعين من المفسرين والمحدثين، وكان كما قال عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله أحفظ أهل زمانه، كان كما قال عن نفسه ما قلت لمحدث أعد علي أبدا، بمجرد ما يسمع يحفظ، رحمة الله جل وعلا عليه، كان ضريرا أو بصيرا كما يقول علماؤنا. هو قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله، إمام من كبار أئمة التابعين، توفي في السنة 18 بعد 100 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه رحمة الله: المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا ولا تلقاه غاشا، المؤمن لا تلقاه
إلا ناصحا ولا تلقاه غاشا. هذا الأثر أورده الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند تفسيره في سورة ياسين في قصة حبيب النجار الذي نصح قومه نصحا بليغا الذي قال الله جل وعلا في حقه: وهذا ليس نبيا ولا رسولا ولكنه من الصالحين الناصحين الصادقين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالها أو استأنس ابن كثير عليه رحمة الله في هذا الأثر الطيب أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصح، كحال هذا الناصح الصادق الذي أراد لقومه الخير. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: نصح قومه حيا. وهذا في قوله: يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصحهم ميتا بعد موته. وهذا في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النصيحة عباد الله أصل من أصول الدين، لها من المنافع والفوائد الشيء الكثير. ولذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، بمعنى جماع هذا الدين في القيام بهذا الواجب، في القيام بواجب النصح الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. وهذا قال أهل العلم من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أننا نعلم فقها أن من أركان الحج غير هذا الركن، وتلحق به الفرائض والمستحبات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حصره في هذا الركن. وهذا لبيان أهميته وأنه أهم الأركان على الإطلاق. وكذلك بالنسبة لهذا الأمر، فما أوجب الله جل وعلا علينا في دينه من العبادات ومن أنواع القربات والطاعات الشيء الكثير، ولله الحمد والمنة، أن هذه من نعم الله على عباده المؤمنين أن يتقربوا إليه بأنواع القربات والطاعات. هي كثيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد النصيحة لأهميتها في دين الله جل وعلا. النصيحة بمعناها الشرعي الصحيح، المعنى النبوي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في التفصيل الذي بعد هذا الإجمال. الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لنعلم أن النصيحة تشمل الدين كله، تشمل الدين كله، تشمل ما أمرنا الله جل وعلا به في باب العقائد، وما أمرنا الله جل وعلا به في باب العبادات، وما أمرنا الله جل وعلا به في باب المعاملات. ما يصلح دنيانا وآخرتنا. ومثل هذه الآثار تفيدنا كثيرا، تفيدنا كثيرا في باب الأخذ عن سلفنا وأئمتنا، لأننا على منهجهم. خير من فهم هذا الدين وعمل به والتزمه هم أصحاب رسول الله، هم أصحاب رسول الله الذين لا يدانيهم في هذا الفضل أحد ممن جاء بعده. وكما كان السلف يقولون: كفى بالصحبة فضلا. رجال اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم ليكونوا وزراءه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فائدة الأخذ عن هؤلاء هو تحقيق السير على منهجهم، وهذه في الحقيقة نصيحة غالية في موضوع النصيحة من هذا الإمام الناصح. المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، لا يكون غير ذلك. هذا في وصف حال المؤمن، إلا أنه جاء في سياق الإرشاد والتوجيه أنه ينبغي على المؤمن ويجب عليه أن يكون دائما وأبدا ناصحا لغيره، ناصحا لغيره، ناصحا لنفسه، ناصحا لإخوانه القريب والبعيد، الكبير والصغير، الشريف والوضيع، ولكن كل بحسبه. وهذا منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة ينصحون كما ينصحون لعامة المسلمين، ينصحون لأئمتهم وهم خاصتهم، ولكن طريقتهم وشأنهم في النصح لعامة المسلمين غير طريقتهم في النصح لأئمتهم عملا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي أرشدنا في هذا الباب أن النصيحة إذا كانت للإمام ينبغي أن تكون بينك وبينه، وهذا مراعاة لمكانته ومراعاة لمنصبه، لأن القصد من النصيحة هو إيصال الخير، القصد منها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يتأتى إلا بالطريقة المرضية، ولا طريقة إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء.
المقصود من هذه الكلمة إخواني التذكير بهذا الأصل العظيم من أصول ديننا ومن أصول منهجنا السلفي الصادق في سلفيته والسائر على أصولها ومنهج أصحابها، عليه أن يكون ملتزما بمثل هذه الأصول، أن يكون هذا حاله دائما وأبدا، ناصح إخوانه جميعا وخاصة بالنسبة لكم وأنتم في هذا الجو السلفي العلمي الذي يسأل الله عز وجل أن يوفقكم فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لكم هذه النعمة، والتي من أعظم أسباب حفظها والمحافظة عليها النصيحة التي يجب أن تكون بينكم بين مدرسيكم وشيوخكم، بين طلبتكم، بين رجال إدارتكم، بين الموافق وبين المخالف كذلك، من خالف من إخوانكم يجب عليكم أن تنصحوا له بالإشفاق عليه والحرص على رجوعه، لأننا في زمن الفتن والفتن خطافة، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا شرها وأن يحفظنا وإياكم من غوائلها. إذا كان السلف الكبار من الأئمة الأعلام يخشون على أنفسهم، يخشون على أنفسهم، لا يناقشون أهل البدع والأهواء، وهذا لأجل شبههم وفتنتهم، ولكنهم ينصحون لمن خالف منهم. لا تكونوا كغيركم ممن خالفكم الذين يسعون بالشر وللشر، يسعون بالغش والتدليس والتلبيس على المسلمين لصدهم عن منهج أهل الحق بحجج واهية وشبهات باطلة، يتمسحون بالعلماء والأئمة بالكبار منهم بزعمهم أنهم معهم، وكأن الله جل وعلا ما تعبدنا باتباع الحق. الله جل وعلا تعبدنا باتباع الحق، وما كان عليه سلفنا هو هذه الأصول العظيمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كان في زمانه يقال بين العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم، قالها ويقصد نفسه بالدرجة الأولى. لا تعظم قولي
ولا تقدمه على قول رسول الله. وعليك أن تعتقد أننا جميعا نخطئ، أننا جميعا نخطئ مصداقا لقول رسول الله. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمعصوم كما قال عليه الصلاة والسلام من عصمه الله، ولا معصوم بعد رسول الله. لسنا على عقيدة الروافض الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، ولا على شطحات المتصوفة الذين يعتقدون العصمة في شيوخهم. نحن على منهج سلف هذه الأمة الذي هذه أقوال كبارهم من صحابة رسول الله ومن أئمة التابعين وتابعيهم من العلماء الربانيين والأئمة الهداة المهديين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فالمقصود إخواني من هذه الكلمة هو نصيحتي لكم بالتناصح دائما وأبدا فيما بينكم، وأن تجعلوا موضوع النصيحة هو أصل هذا المنهج، وأن تسيروا عليه تميزا عن غيركم من أهل البدع والأهواء من جهة، وتحقيقا لأمر ربكم تبارك وتعالى. وقبل أن أختم، وهذا من باب النصيحة العملي، علي تسمع أستاذي الأخ المؤذن أذن بصوت المكبر داخل المسجد صح؟ ولا خارج المسجد؟ ما كان داخل المسجد. جيد ما شاء الله، إذن خانني سمعي. حتى أنبه أن الآذان فيه صوت داخل، والمقصود من الآذان إعلام من كان خارج المسجد، وهذا الفرق بينه وبين الإقامة. الإقامة لإعلام من هو داخل المسجد، أما خارج المسجد نصيحتي للقائمين على هذا المسجد صلى الله أن يبارك فيهم أن يجعلوه في مكبرات المسجد الخارجي. ونصيحة تابعة لهذه النصيحة، لا ينبغي لنا أن نكون مقلدا بعض المسلمين في الكثير من البلاد، يقلدون ما يجدون أو ما يسمعون مثلا في الحرم المكي أو المدني، هذا موجود حتى عندنا. هذا ليس قاعدة، ليس كل ما يفعل بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي هو من السنة، قد لا يكون كذلك. أنا الآن لا أدخل في تبديع القائمين، لا، ولكن من الأمور ما هي مخالفة للسنة، هذا باتفاق العلماء من علمائنا ومشايخنا هناك. هذا مثلا التلحين في الآذان، في باب الآذان، التلحين في الآذان الذي فيه مخالفة للهدي، وأمور والتسميع الذي يكون مع وجود مكبرة الأصوات الذي يكون بعد تكبيرات الإمام، تكبيرات التنقل. هذا من العلماء من قال أنه يبطل الصلاة، من بعض علماء المالكية عندنا من يقول الإتيان به من غير ما حاجة هذا يبطل الصلاة، لأنه من الكلام الزائد فيها، وهم عندهم هذه القاعدة أن مثل هذا يبطل الصلاة. والعلم عند الله، واستسمحوا إخواني، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. ونبدأ إن شاء الله برنامجنا مع إخواننا. هذه على كل حال لعلمكم، هذه غدرة من أخي العسكري حفظه الله، وما المفروض؟ قال لي اليوم البارح استقبلني جزاه الله خير بترحيب وكذا، وقال لي أنت الظاهر أنك متعب مخلص، اليوم نتركك تستريح وغدا تبدأ معنا. قلت له طيب جزاكم الله خيرا، هذا من كرمكم. ولكن سرعان ما انقلب علي، وبعد العصر قال لي معليش إذا كان. وبعدين عرفت من خلال بعض الطلبة أنه درس اليوم هو أراد أن يستريح جزاه الله خير، فعوضته في هذا. هذه ترجمة، هذه حافظك الله، جزاكم الله خيرا. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.